الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر وهيأ لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع في بيت من بيوته، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يتزاورون ويتجالسون ويتذاكرون في ذات الله تبارك وتعالى، وأن يكتبنا وإياكم من الذين يجتمعون في بيت من بيوته يتدارسون كتابه ويتذاكرون فيما بينهم. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا إلى العلم النافع، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تبارك وتعالى جواد كريم وولي ذلك والقادر عليه. وأنا قبل البدء، الشيخ موجود، كلمة تعودوها دائما، يقولون فلان غني عن التعريف، وكانوا مشايخنا رحمهم الله يرفضون هذه العبارة رفضا تاما، وهذا من الخطأ. الغني عن التعريف هو الله تبارك وتعالى، ومع ذلك كم عرف نفسه بخلقه سبحانه وتعالى، كم قال في تعريف نفسه وبيان أسمائه وبيان صفاته وبيان أحواله وبيان أفعاله تعريفا، هذا كله من باب التعريف حتى يعرفوه ويعرفوا أسماءه ويعرفوا صفاته سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وأما غيره فلا والله ليس بغني عن التعريف، ما أفقرنا وما أحوجنا. فهذه الكلمة أرجو أنها يعني تترك، هذا الوصف لا يعني لا يحق ولا يسوغ في الخلق والعباد، ما في عبد إلا وهو بحاجة إلى أن يعرف، وإذا ما عرفته بشكله أو بوصفه أو بفعله فالأوصاف والأخبار والأحوال والأفعال هي التي تعرفك به. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. حقيقة الاجتماع على كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نعمة عظيمة جدا، ومدارسة ومذاكرة يعني الكتب التي صنفها الإمام رحمه الله المجدد هي من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها طلاب العلم، بل يتأصل عليها طلاب العلم. نعرف قد يكون فاتنا في زمن التأصيل والتحصيل الأول، ولكن العلم كما يقولون لا يحد بسن ولا بغيره، ولا يتوقف عند حد ولا سن ولا وصف ولا علم، كما قيل للإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: إلى متى يطلب العلم؟ قال: إلى أن تدخل القبر يا عبد الله. طلب العلم، إياك أن تظن أنك قد بلغت أو وصلت فتزعم في نفسك أو لنفسك أنك بلغت المنتهى والغاية، فطلب العلم يعني ليس مما تهتم له في وقت من الأوقات. هكذا قالها رحمه الله رحمة واسعة. ولا شك العلم ما هو بينتهي أبدا، وطلبه كذلك، فينبغي أن يحرص عليه، وخاصة كما يعني ذكر مشايخنا كثير منهم رحمهم الله كتب الإمام محمد، حقيقة لأنه جدد يعني هذه الدعوة المباركة، دعوة السلف، دعوة الصحابة، وما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة، بعد أن درس كثير يعني من مظاهر السلفية والتنقيح والتحقيق والتصفية في التوحيد والبعد عن الشوائب وغيرها، عما يعني كثير من البلاد مظاهر شركية ومظاهر بدعية كثيرة جدا، حيث كان أو في الزمن الذي كان رحمه الله رحمة واسعة. فيسر الله وهيئ الله عز وجل له على توفيق منه تبارك وتعالى ومنة منه سبحانه وتعالى فجدد. وأيضا يعني يسر الله عز وجل له الاطلاع على كثير من كتب السلف رحمهم الله، ويعني قديما بل يقولون إلى الآن في شيء منها موجود في بعض يعني المتاحف وبعض يعني أحفاد الإمام وسلسلة الأحفاد، ما زال عندهم شيء من كتب الإمام رحمه الله التي نسخها بخط يده، يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية منسوخة بخط الإمام محمد ابن عبد الوهاب، وكذلك كتب تلميذه ابن القيم ومنسوخة بخط الإمام محمد ابن، لأنه ما كان في مطابع، يعني في زمن الإمام محمد ما في مطابع، وهكذا كان يعني عبر القرون كل من أراد كتابا سواء في السنة ولا في الاعتقاد ولا في التفسير ولا في شيء يرحل إلى حيث الكتاب أو بلد المؤلف أو حيث توجد نسخة منها، ثم يجلس ويمكث هناك وينسخ الكتاب من أوله إلى آخره، أو ما أراد منه، إن أراد جزءا أو أراد شيئا أو أراد يعني بعضا من ذلك الكتاب أو كله. فالإمام محمد إلى الآن يحتفظون أحفاده وذريته يحتفظون بكتب بخط يده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب السنة القديمة وتلميذه ابن القيم، فكتب كثيرا حقيقة وقرأ كثيرا ونسخ كثيرا، وثم بدأ بعد ذلك بالتأليف كما سنعرف ونأخذ نبذة عن حياته اليوم. فكتب فكانت كتابته رحمه الله يعني متميزة ولا شك في هذا، ومن فضل الله تبارك وتعالى ونعمة الله عز وجل على علينا أولا ثم أيضا على الإمام أنه بقيت هذه الكتب وما زالت محل عناية من أهل التوحيد أو من الذين يريدون تصفية دينهم أو تحقيق مثلية دين الصحابة في أقوالهم وعلومهم وعقائدهم وعباداتهم. فكتب الإمام محمد رحمه الله محل عناية عظيمة عند هؤلاء، ولا شك أنها تيسر كثيرا من تحقيق مثلية الصحابة خاصة في باب الاعتقاد وباب العبادات. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويحققون ويتحققون ويدركون حقيقة معاني ألفاظ وكلمات الإمام وعلمه الذي أراده ومقصده الذي أراده من هذه الرسائل، ورسائله كثيرة جدا وعامتها تشتهر بوصف ذكره أهل العلم قديما وحديثا أنها صغيرة في المبنى عظيمة في المعنى. وهكذا كان كتب السلف، ارجع الآن إلى كتاب الرسالة للإمام الشافعي، الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة، السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله، تجدها صغيرة في مبناها لكن سبحان الله عظيمة جدا في معناها ومضمونها ومؤداها والعلوم التي تستخلص منها. هكذا كتب الإمام جلها على هذا الوصف ولا شك في ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وأن ييسر لنا يعني معرفة هذه الأمور والتحقق منها وحفظها والدعوة يعني على ضوئها وعلى طريقتها. الإمام قبل أن نشرع ونبدأ نبذة يعني عن حياته رحمه الله. إمامنا هو الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، ولد سنة 1115 أو 1115 من الهجرة، وفي بلدة العيينة، ونشأ في بيت علم، قرأ على والده كتب الحنابلة التي كانت قد توفرت، وكان والده قاضيا عالما، وكان جده كذلك من علماء الحنابلة، فقرأ عليه أيضا على جده، وكان يشار ويذكر أنه كان عالم نجد في زمانه، الجد كان أكثر شهرة من الأب. فالشاهد البيت الذي نشأ وولد وترعرع فيه رحمه الله كان بيت علم وشهرة وديانة، بل وكان والده يتولى القضاء وقضاء، فعلم وإفتاء وقضاء، كل ذلك حيث ولد ونشأ، فطلب العلم مبكرا ولا شك، وهذه ميزة عظيمة جدا، العلم يعني في الصغر كما يقولون كالنقش في الحجر. وحتى أنه يذكر أنه حفظ القرآن وهو دون العاشرة ودون التاسعة، نعم. واشتهر أثناء الطلب وأثناء التعلم بالذكاء والفطنة وقوة الحفظ والهمة والجد والمصابرة في يعني قراءة الكتب ونسخها وكتابتها وحفظها أيضا. ثم طلب العلم على علماء بعد علماء بلده بلدته العيينة، وعلى رأسهم والده وجده، طلب العلم على علماء نجد، ثم بدأ بالترحال كما ذكرنا ليعرف أو يتعرف على الكتب التي ليست يعني في بلدته، رحل إلى الحجاز وخاصة مكة والمدينة، ثم الإحساء، وأقام طويلا ودرس وتلقى العلم على شيوخ تلك البلاد، ثم سافر أيضا ورحل إلى البصرة في طلب العلم، وبقي سنوات وهو يطلب العلم. ثم اشتهر بين أقرانه وإخوانه بالاعتناء كثيرا بكتب شيخ الإسلام وتلميذه ونسخ هذه الكتب كما ذكرنا، وهكذا كانت الطريقة، من أراد أن يقتني كتابا ما في مكتبات، ما في مطابع، تروح إيش تسوي؟ تنسخ الكتاب من أوله إلى آخره، ثم يبقى عندك وتدرس وتعلم فيه. ثم بدأ بدعوته السلفية المباركة في مدينة أو قرية حريملاء، وحيث كان والده قاضيا، عين قاضيا في حريملاء، وبدأ بالدعوة. ثم منعه أبوه رحمه الله أن يجهر وأن يعني يعلن هذه الدعوة، وهذا من حرص الآباء على الأبناء، لأنه ما أراد لابنه وولده وهو يعلم ما يعني عنده من العلم والفطنة والذكاء والحرص على تصحيح الأخطاء والعقائد وغيرها، ولكن علم أنه سيواجه ويجابه يعني أمة عظيمة، سواء من العلماء الذين كانوا على بعض تلك البدع والأهواء وغيرها، أو من العامة، لأنهم قد ألفوا يعني تلك الأمور والعادات والشركيات والبدع التي كانت عندهم. فمخافة منه على ولده وعلى المواجهة بينه وبينهم والمصادمة بينه وبينهم، منعه ونصحه بعدم الجهر والإعلان في دعوته، فكان يدعو، ولكن يعني أخفى كثيرا من هذه الدعوة وعدم الجهر بها، واستمر عملا بوصية والده ونصيحته. ثم بعد ذلك، بعد وفاة والده رحمه الله، بدأ يعني يجهر شيئا فشيئا، واشتهرت الدعوة بعد وفاة، يعني حفاظا على وصية والده بقي حتى وفاة والده رحمه الله، مثل ما نعرف يعني الصادق في دعوته والصادق في إخلاصه ومقصده ما يستطيع الصبر على كثير من الأخطاء التي كانت قد اشتهرت في ديار نجد وقرى نجد، لأن واقع الأمة وخاصة في قرى نجد كانت مريرة جدا، وكان يراها، بل يعني مما يذكرون أنه كان يقف طويلا عند قبر يعني مشهور يقال أنه قبر زيد بن الخطاب، وكان الناس يطوفون بهذا القبر حتى الطواف، والمجابهة كانت صعبة جدا، لأن العامة والذين اشتهروا بالعلم والدعوة كلهم على هذا والعياذ بالله، كما هو الآن الحال في كثير من بلاد الإسلام والمسلمين. فكان يقف على زاوية من زوايا القبر ويشير لهم أن الله عز وجل أعظم، وأن الله عز وجل هو الذي يدعى، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر، وأن وهكذا، لكن عدم المصادمة وعدم المواجهة. ليه؟ لأن الأمر قد عم وطم والعياذ بالله. الشاهد الحال وواقع البلاد كانت تعج يعني تحت ناير هذه الصور الشركية والبدعية من تعظيم للقبور، بل وتعظيم للأشجار والأحجار، حتى الأحجار كانت بعض المغارات يسمونها، لذلك هدم كثيرا من هذه الغيران، مغارة يجون يعني يعظمون ويعظمونها ويعني يتوسلون إلى الله عز وجل بالتمسح بهذه الأحجار وهذه الغيران والعياذ بالله، هذا كله في بلاد نجد. فانظر واسمع وتدبر ما كان عليه الحال وما عليه الأمر الآن بعد هذه الدعوة المباركة رحمه الله رحمة واسعة. المراد بعد الجهر بالدعوة بعد وفاة والده كما ذكرنا، أيضا حاول وكان يحب أن يرجع إلى مسقط رأسه، لأنه كان يحب العيينة كثيرا جدا، فرجع وترك حريملاء ورجع إلى بلده العيينة، ونزل على أميرها عثمان ابن محمد ابن معمر الذي رحب به كثيرا ورحب بدعوته، بل كان يحبه وكان موافقا له في الدعوة أيضا ودافع عنه. ثم استمر الشيخ بالدعوة ويجهر بها تحت يعني رعاية أمير العيينة، وبدأ بهذه الدعوة المباركة، ثم يعني صار قاضيا فيها أيضا، تولى القضاء لا شك بتيسير، لكن علم يعني عرف الأمير ابن معمر، عرف علمه وفضله ومكانته ودعوته، فعينه قاضيا فيها، وقام مع الأمير ومع كثير من أهل القرية الذين اقتنعوا بالدعوة مبكرا، قام بهدم القبر المشهور، قبر زيد ابن الخطاب، هذا أول ما أول هدم على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب، مع طبعا بالتعاون مع الأمير ومع بعض أهل القرية، فهدموا هذا البناء العظيم الذي كان على القبر، وثم سواها بالأرض، ثم هدم كثيرا من المشاهد والبناء التي كانت على القبور، بل كانت القبور والمقابر تعج بهذه الشواهد والبناء وغيره. ثم بعد فترة يسيرة من هذا الهدم، والناس بدأت يعني تلوك في هذا الأمر، أيضا جاءت امرأة، وطبعا هو القاضي، فحكم عليها بوجوب الرجم، إقامة الحد، الرجم، لأنها كانت زانية، واعترفت هي اعترفت عند القاضي وهو الإمام محمد رحمه الله، فحكم ورفع الأمر إلى الأمير، والأمير أبد وافق، ثم رجمها. وهنا يعني ولغ، وهذه مثل ما يقولون دائما، مثل بعض الأمور أو بعض المسائل التي قد تكون هي الأصل في دين الله تبارك وتعالى، ولكن يستغلها أهل الأهواء وأهل البدع، فاستغلوا يعني هذا الأمر ونشروا في الآفاق وبدأوا يتناقلون فيما بينهم ويلوكون فيما بينهم أن هذه الدعوة ما عندها وهذا الإمام ما عنده إلا الهدم والرجم. قال اللي بيروح واللي بهذا أبد. إذن ها يجب أن تنتظر إما هدما وإما رجما طبعا. ويعمون هكذا ويطلقون الألفاظ، ما قالوا هدم القباب على القبور وأنها من الدين، لا هدم يعني ممكن يهدمون عليك بيتك إذا خالفتها، ممكن يهدمون عليك أبا مصلحتك هذه كلها، ويرجمونك بالحجارة إذا خالفتهم ولم تقتنع بآرائهم أو لم توافقهم. فإما أن ترجم وإما أن يهدم عليك بيتك أو مصلحتك وغيرها. فنشروا هذا كثيرا جدا واستغلوها بعد الحكم على المرأة وبعد هدم ذلك القبر، فاشتهرت الدعوة وكانوا يلمزونها خصومها. والخصوم لا شك كثر يا عبد الله، الخصوم كثر ولا شك، فاشتهروا بهذا اللمز بالرجم والهدم والعياذ بالله. ولكن استمر الإمام ما دام الأمير يعني معه وهو القاضي وهو الحكم والشرع والبيان والسنان والقوة عندهم، استمروا على يعني طريقتهم في هدم القباب والبناء وقطع الأشجار، قطعوا كثيرا من الأشجار التي كانت تعظم وتعبد، والأحجار والغيران مما كان يعظم ويعبد من دون الله تبارك وتعالى في ما حول يعني هذه القرية من قرى نجد. فذا عصيته واشتهرت دعوته رحمه الله رحمة واسعة في كثير من قرى نجد، وتناقل الناس هذه الأخبار، وطبعا الأعداء يستغلونها كما هو الشأن دائما تنفيرا وتحذيرا، هذا هو، ويزيدون ويبالغون ويكذبون ويطلقون، ها المقيد يطلق والعياذ بالله، هذه طريقتهم دائما تخويف العامة، ويخوفونهم ها بالهدم والرجم، إن سلمت من الهدم ما تسلم من الرجم، يعني تأبد لابد إما هذه وإما تلك. حتى بلغ الأمر إلى الحاكم العام الذي كان على جميع قرى نجد، وكتب هذا الحاكم العام وهو سليمان بن محمد بن عريعر الخالدي، كان عند الإحساء وفي الإحساء، كتب رسالة إلى أمير العيينة، هو طبعا أميرهم الأمير المطلق الكبير ذاك والحاكم الوالي العام، وهؤلاء أمراء يعني على تعيين أو على اتفاق مع ابن عريعر. فكتب له ابن عريعر رسالة إلى ابن معمر عثمان بن محمد بن معمر يهدده لا شك، ثم أمره بقتل ذلك الإمام والقضاء على دعوته التي أساسها وأسها الهدم والرجم كما جاء في رسالته، ويقضي على تلك الدعوة. ولكن ابن معمر من حبه للإمام وقناعته بهذه الدعوة المباركة وبهذا الدين وبهذا الاعتقاد وبهذا التصحيح، فاستدعى يعني الإمام محمد رحمه الله وأطلعه على الرسالة، أبد أطلعه على هذه الرسالة، وكانت هذه مراسلات سرية بين الأمراء، بين الحاكم العام وبين هذا الأمير الذي يمثله، يمثل ابن عريعر. ثم تشاورا فيما بينهما، فأوصاه الأمير أن يرحل، يعني قال السلامة أن ترحل، وكأننا ما نعرف وكأن ما أنت موجود يوم جاءت الرسالة. وفعلا رحل وخرج من العيينة مع أنه كان يحبها، وهذا بلده. نعم، فخرج من العيينة وخرج من القرية التي كان يحبها ومسقط رأسه ومهد الآباء والأجداد إلى الدرعية، وكان ذلك سنة 1158 من الهجرة، يعني عمره الآن كم؟ 43 عاما، سبحان الله. خرج من قريته وبدأ فعلا بتوفيق الله عز وجل ومثل ما يعني الله عز وجل علم صدقه وإخلاصه وصحة نيته فكافأه الله سبحانه وتعالى، أغلق هذا الباب فتح له باب أعظم لا شك. خرج وهو كاره هذا الخروج، ولكن يسر الله تبارك وتعالى له بهذا الخروج ما لم يكن في الحسبان. والدعوة الحقيقية وانتشارها وشهرتها كانت بعد يعني هذا الخروج وبعد هذه السن، سن 40، ويقارنونها دائما مشايخنا وعلماءنا بسن النبوة. نعم. فبعد إخراجه وخروجه من بلده إلى الدرعية نزل عند أحد أخواله أو من أقرباء والدته، يترددون هل كان خالا له مباشرة أم من أقرباء ومن طرف يعني والدته، يقال له عبد الرحمن بن سويلم رحمة الله عليهم جميعا. ووصل يعني على أو قبيل صلاة المغرب، ثم صلى بهم وقدموه إماما في صلاة المغرب المسجد، وكذلك وجلس عندهم ثم صلى بهم العشاء. ويقولون أنه قرأ في صلاة العشاء والسماء ذات البروج، وعندما جاء إلى قول الله تبارك وتعالى وما نقموا منهم إلا أن الله أكبر، بكى كثيرا رحمه الله، ويعني اشتهر بكاؤه في تلك الصلاة في ذلك المسجد في تلك الليلة، ليلة وصوله يعني أبد عشية وصوله وفي الساعات الأولى من وصوله. ثم علم بأمره أمير الدرعية، وكان محمد بن سعود رحمه الله، وبلغ الأمر وقصة يعني الشيخ وإخراجه من بلده ووصوله إلى الدرعية وبكائه وتأثره بهذا الخروج. فأراد محمد بن سعود واتصل به وأرسل من يستدعيه، ولكن كانت الإشارة من زوجته، وكان يعني يقولون أنها كانت امرأة صالحة وكانت يعني حكيمة عندها من الحكمة ومن العقل سبحان الله، زوجة الأمير محمد بن سعود، فأشارت إليه أن يذهب إليه بنفسه. قالت أبدا أدرك من أرسلت، وما يطلب الشيخ، بل الشيخ يعني يؤتى إليه في مكانه، وما دام البيت معروف بيت بن يعني سويلم، فقالت أبد تسير إلى بيت ابن سويلم وتأتي الشيخ وتجلس إليه. وفعلا يعني سمع إشارتها ومشورتها وذهب على طول مع من كان معه الرجال، فذهبوا إلى دار ابن سويلم وجلس هناك وتباحث طويلا جدا، ثم اتفق وحصلت البيعة في تلك الليلة. سبحانك ربي، في الليلة إيش الأولى من وصوله حصلت البيعة والاجتماع، واجتمع كما يقول أهل العلم السنان والبيان، أو البيان يقول الشيخ حماد دائما قدم البيان على السنان، يقول نونان، يقول نونان، إذا اجتمعا أبشر بخير، أما وجود أحدهما دون الآخر لا، كالجناح أو كالطير مقصوصا أحد جناحيه. يقول الأمر لا يتم إلا باجتماع نون البيان ونون السنان، نونان إذا اجتمعا أبشر بخير، هذا توفيق الله تبارك وتعالى. فالبيان هو الإمام محمد رحمه الله، العلم المراد بالبيان العلم، العلم الشرعي والفقه نعم، والسنان القوة، السيف، السنان القوة، الأمير. فاتفق واجتمع يعني هذين النونين، نون البيان ونون السنان، ثم أنشأوا مبكرا جدا دارا للدعوة والعلم، سموها دار الدعوة والعلم، دار الدعوة أي دعوة، دعوة الرجم والهدم عند الأعداء وعند الخصوم، ولكن والله هي دعوة التوحيد ودعوة السنة. أنشأوا هذه الدار وعلم الناس جميعا أن الأمر بالاتفاق بين الأمير، ما عاد يخافهم من الأمير ولا من الأمراء ولا من غيرهم. ثم أرسلوا، بل وكان التشجيع كثيرا جدا، فتوافد الطلاب من كل صوب ونحو من هذه القرى طلبا للعلم وجلوسا واستفادة من هذا الشيخ الإمام رحمه الله رحمة واسعة. توافد الطلاب من مختلف القرى والأمصار طلبا للعلم والخلق والسنة والتوحيد، وتأسست المدارس وعم الخير وعم الصلاح، وأرسلوا حتى الرسائل للأمراء. يا شيخ، بدأوا بإرسال الرسائل يعني مختومة بالنونين لصاحب السنان وصاحب البيان، دعوة للنصيحة والإصلاح وتنقيح الدين وتصفية الدين من الشوائب وتطهير البلاد والقرى في نجد وما حولها من مظاهر البدع والشرك والخرافات. ولله الحمد المنة، واستمر الأمر على هذا فترة حتى يعني عم الخير، بل وصل الخير إلى تخوم نجد. سبحان الله، من قرية إلى قرية، ومصر ومصر ومدينة وغيرها، حتى يعني أطراف يقولون حتى اصطدمت يعني هذه الدعوة ودعوة الخير ودعوة التوحيد إلى اصطداما، ووقفت عند حدود العراق، لأن العراق الحاكم فيها طبعا هو يعني والي الدولة العثمانية. مصر فيها من يعني من يتولى الأمر يعني وكيلا عن دولة بني الخلافة العثمانية، وكذلك العراق، بل كان الحاكم الكبير في العراق كما يقولون، ومصر. نعم، فالشاهد هذه توقفوا عنها، ما استطاعوا الدخول، ولم يؤذن لهم في دخول العراق، أن الدعوة هذه ما تدخل العراق. وكذلك من الجهة الأخرى في الطرف الآخر من نجد إلى عمان، سبحان الله، هذه عمان الآن، وكانت عمان تسمى قديما يعني عمان كانت يعني اثنتين، عمان الخارج وعمان الداخل. قديما عمان الخارج اللي هي الإمارات التي على الساحل، اللي هي حاليا دولة الإمارات العربية، أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وغيرها. وعمان الداخل لا، هي مسقط، هي مسقط. طبعا عمان الخارج كانوا على المذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب الحنبلي، أما عمان الداخل فكان الحكم وكان الأمر وكان المذهب كله على المذهب الأباضي المعروف، مذهب الخوارج، اللي يحاولون اليوم أنهم يلصقونها بمذاهب أهل السنة. يقولون الخلاف هم يسهل عليه، والأمر سهل، وفي من يدندن لهم ويطبل لهم ممن يقال أنه من أهل السنة، ما دام أنهم قالوا الخلاف. أي هذه مالت الأوقاف. أي الشاهد أنا أفكر في بيت أبو سعد. وين أبو سعد يا شيخ؟ حطونا في البيوت يا شيخ، والله يا شيخ المساجد أحب إلينا. لكن الشاهد في يعني من أهل السنة اليوم من يزعم أن الخلاف بين مذهب الرافضة ومذهب أهل السنة خلاف يعني محتمل. فلذلك من باب أولى أن يقال أن الخلاف بين مذاهب أهل السنة ومذهب الأباضية خلاف محتمل، بل ألفت رسائل وكتب ومطبوعات يعني من أناس يشار إليهم على أنهم من أهل السنة، كتبوا وصنفوا أن الخلاف بين أو بين المذاهب الأربعة أو بين المذهب الأباضي أبد لا يختلف عنها أبدا، فالخلاف محتمل. كما بل ونص بعضهم قال كما الخلاف بين الأحناف والشافعية وبين الحنابلة والمالكية، قالوا كذا الخلاف بين الأباضية وبين هذه المذاهب الأربعة. وعلم الله تبارك وتعالى، وعلم المؤمنون المخلصون أن الخلاف أعظم من ذلك، لأنه ينال ويطال أبواب الاعتقاد. إخواني الخلاف بين المذاهب الأربعة خلاف في الفروع، خلاف في الفروع، وخاصة الأئمة الأربعة بأعيانهم، بأعيانهم الخلاف كله في الفروع، والخلاف لذلك الخلاف محتمل، ولذلك بقيت المذاهب كلها. أما بقية الفرق لا والله، الخلاف خلاف افتراق، نعم، وخلاف فرق والعياذ بالله. ليه؟ لأنها تنال أبواب الاعتقاد. الخلاف إذا مس الاعتقاد أبد، تفرقت، تفرق المختلفون. الاختلاف في الفرق في العقائد يؤدي إلى الافتراق. أما هذه الاختلافات البسيطة في المذاهب الفقهية هذه لا تؤثر، وهذا هو الشاهد. هذا الحنبلي يصلي وراء الشافعي، والشافعي يصلي وراء المالكي. الأمر بسيط جدا ولله الحمد والمنة، ولكن ما يمكن الأباضي أو الشيعي والرافضي يصلي وراء أهل السنة، ما يقبلون. ولا السني أيضا يصلي، إلا بعضهم لما راحوا إلى بلاد إيران كلهم صلى وراء الإمام الخميني صلاة رجل واحد كما يقولون، وأمهم الخميني وصلوا ما ندري إلى القبلة ولا إلى غيرها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الظاهر درسكم الأسبوع القادم في الله يعيننا وإياكم. آمين إن شاء الله، إن شاء الله. المراد يا أخوان أن يعني بعد خروجه وبعد انتشار يعني هذه الدعوة وصلاح كثير من أحوال القرى في نجد وما حولها، اصطدمت هذه الدعوة كما ذكرنا من هذه الجهة بالعراق حيث القوة والملك والذي منعهم في باب السنان، وهذه الجهة وكانوا منغلقين على أنفسهم، دولة عمان، عمان الداخل بخلاف عمان الخارج أو عمان الساحل، يقولون الساحل ويقولون الخارج، نعم، ولا كانت كلها تسمى دولة عمان، عمان الداخل وعمان الخارج، عمان الساحل وعمان الداخل. فالشيء والعلة معروفة ولا شك، هناك الحكم والسلطان ومخافة الكراسي، وهنا المذهب ولا شك، لأنهم ما كانوا يعتدون بمذاهب أهل السنة. عبر التاريخ يا أخوان الأباضية والمذهب الأباضي لم يعتدوا بمذهب من المذاهب الأربعة أبدا، بينما أصحاب المذاهب الأربعة كلهم يعتد بالمذاهب إيش الأخرى يا شيخ. لم تعتد الأباضية عبر التاريخ من القرن الثالث الهجري من أيام عبد الله بن أباض إلى يومنا هذا، لم يعتدوا لا بصحيح البخاري ولا بصحيح مسلم، فأن لهم أن يعتدوا بكتب الحنابلة ولا كتب الشافعية ولا كتب الأحناف. البخاري ومسلم لا يعتد به عندهم، فكيف يكون مذهبا يعني الخلاف فيه مما يحتمل في باب أو مع أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. المراد وقفت الدعوة عند يعني هذا الحد، وثم الحكم منعهم في العراق والدعوة الأباضية منعتهم في عمان، حتى كانت نهاية المطاف بتوفيق الله تبارك وتعالى أن تأسست الدولة السعودية الأولى، أميرها محمد بن سعود، ثم فتحوا يعني ما تركوا مكانا في قرى نجد إلا وطهرت ولله الحمد والمنة من جميع مظاهر الشرك والبدع. ثم بعد ذلك، وطبعا الدولة لا شك أنها سنت هذه السنة العظيمة، رفع راية التوحيد ونشر التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهر الشرك والبدع كلها، وإرجاع الأمر إلى ما كان عليه الأمر العتيق أيام النبي، وما كان عليه الدين أيام نبينا عليه الصلاة والسلام وأيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى شملت كل هذه البلاد في نجد على الحدود التي ذكرنا، ثم فتحوا بعد ذلك مكة والحجاز أيضا. والحجاز ومكة وجدة، مكة نعم كان فيها والي للدولة العثمانية بخلاف نجد، هم الآن يقولون ويزعمون أن الدولة السعودية الأولى محمد. طبعا ما يقولون الدولة السعودية، هم يقولون محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة إيش؟ العثمان. الدولة العثمانية لم يكن لها وجود البتة في جميع قرى نجد يا عبد الله أبدا. اللي نازعهم أمير هذه القرية وأمير هذه القبيلة وأمير فقط. أما الدولة العثمانية نعم لهم من يمثلهم اللي هم من الأشراف كانوا في مكة وكانوا يترددون بين دار إقامة في جدة ودار إقامة في، ثم انتقلوا أيضا إلى الطائف كما يزعمون ويقولون. نعم هذه الأماكن اعتنوا بها لأنها يعني فيها مكة وفيها المدينة بيت الله ومسجد النبي عليه الصلاة، اعتنوا قليلا بالحجاز. أما بقي قرى نجد وشيبون فيها، وذاك الوقت ما فيها إلا إيش؟ الرمال والصحراء والجبال وغيرها. لا والله لم تعتني بها الدولة العثمانية ولا لها وجود حتى يزعم أنهم خرجوا على الدولة إيش؟ العثمانية. المراد دخلوا مكة، حتى سبحان الله المتهم في باب مكة وباب المدينة ويقولون أنه هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب عندما دخل مكة ودخل، وذكرها زين دحلان وغيره كلهم ويتناقلون في كتبهم كتب التاريخ البدعية هذه، أنه الإمام محمد بن عبد الوهاب عندما دخل مكة والمدينة هدم جميع قباب الأولياء والصحابة وآل البيت وأمهات المؤمنين وفعل وفعل ودمر. أعوذ بالله. الإمام محمد رحمه الله مات سنة 1206، دخولهم مكة ثم بعد ذلك المدينة كان في سنة 1218 يا عبد الله، أي بعد وفاة الإمام بكم؟ ب12 عاما. والمتهم الآن في التخريب في مكة والمدينة من؟ الإمام محمد اللي مات قبل 12 سنة، والدعوة ما دخلت إلا بعد وفاة الإمام إلى مكة وإلى المدينة. لكن الحمد لله يعني طلاب الشيخ أولاد الشيخ أحفاد الشيخ أولاد الإمام الذين اقتنعوا بالدعوة يعني ساروا على نفس المنوال ونفس الطريق، هدم جميع البناء على القبور وتسويتها. والله ما هدموا ولا خربوا ولا دمروا، وإنما فعلوا ما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام به، سووا هذه المباني وهدموا القباب وسووا جميع البناء الذي كان على الأرض وجعلوها قبورا توافق سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وما زال أهل البدع إلى الآن يكذبون على الإمام وأنه أفسد وفعل، حتى يعني الخميني وغير الخميني والصوفية وجميع الكتب تتباكى، عبد الحليم محمود اللي كان شيخ الأزهر يتباكى على القباب وعلى غيرها التي كانت في مكة والمدينة مقابر، يقول مقابر الأولياء ومقابر، أنتم تبون مقابر الصحابة، أنتم ما تبون مقابر الصحابة، ثم لو عندكم اعتناء بالصحابة اتبعتم مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن هكذا الدندنة وإثارة هذه الأمور واللمز والغمس أنهم ما عظموا الصحابة ولا عظموا أمهات المؤمنين ولا عظموا كذا، والتهمة على من؟ على محمد ابن عبد الذي مات قبل ذلك ب12 عاما يا عبد الله. المراد طبعا هذه الدولة السعودية بقيت فترة، ثم بعد ذلك بعد خاصة مكة والمدينة يعني كان الإيعاز من قبل الدولة العثمانية لأنهم خافوا لا شك، ودائما السلاطين يخافون على الكراسي، وكذلك الأئمة المضلون يخافون على الجاه والمنصب الذي لهم. فتعاون الفريقان من أهل البدع والأهواء وحكام الضلالة والعياذ بالله، فأوعزوا إلى العراق، ثم كان الإيعاز إلى حاكم مصر محمد علي يقولون في ذلك الزمان، وسير جيشا عظيما إلى قرى نجد وإلى بلاد نجد، ويعني قتلوا أو حاولوا، لكن الحمد لله الدولة نعم الدولة الأولى ولكن الدعوة بقيت ولله الحمد والمنة، ودائما مثل ما يقولون يعني المحن والفتن، وهذه الأمور تولد يعني أمرا مضادا، بقدر ما أنهم أرادوا يعني قتل الدعوة نفسها وهي في دولتها الأولى، بقدر ما كان الإصرار يعني من أهل السنة وأهل التوحيد ولله الحمد والمنة والعامة والخاصة كلهم في الثبات والازدياد في هذه الدعوة، حتى قامت الدولة الثانية ثم الدولة الثالثة ولله الحمد والمنة. نسأل الله عز وجل أن يديم يعني رايات التوحيد على هذه البلاد، وهذا والله الذي ننعم به الآن يا أخوان. مثل ما قلنا راجع التاريخ واقرأ التاريخ، راح تشوف إيش الأمر الذي كان وما هو الأمر الذي نحن وجدنا وولدنا فيه، وهذه لا شك أنها بفضل هذه الدعوة المباركة وذاك الاجتماع المبارك الذي كان بين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومحمد بن سعود. نسأل الله جل وعلا أن يديم راية التوحيد في هذه البلاد وبلاد المسلمين عامة. الحالة في الأمة لا شك كما ذكرنا بدع وخرافات وشركيات، بل وصل الأمر إلى الطواف بالقبور والعياذ بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وتعلق هذا طبعا موجود الآن في كثير من بلاد المسلمين، وقد رأيناه بأم أعيننا يطوفون حول القبور والعياذ بالله. اخرج شوي عن هذه الجزيرة وابتعد عنها وسترى جميع هذه الآثار والمظاهر والعياذ بالله، بل تعلق بالقبور والأشجار والأحجار أيضا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشبه التي أثيرت قديما جدا وما زالت، هذه لابد نتنبه لها ويتنبه لها طالب العلم، ولا تلتفت دائما إلى وحنا كتابنا كما يقولون كشف الشبهات. الشبهة ما هي؟ الشبهة لا شك أصلها يعني إما الاعتماد على أصل شرعي، ولكن مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في مقالات الخوارج وشبه الخوارج وأدلة الخوارج، قال كلمة حق الذي تمسكوا به كلمة إيش؟ ليه؟ نص من كتاب الله، هذا خارجي وعنده شعار إيش؟ أيام علي وأيام ما كان يخطب على المنبر يوم الجمعة، يقومون الخوارج من أماكن متفرقة في المسجد، إن الحكم إلا لله، الحكم ما هو لك يا علي، الحكم لله، إن الحكم إلا كلمة حق. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كلمة حق آية آية، ما يجيبون شيء من عندهم، ما في كلام من عندهم، ها المتعلق كله إيش؟ نصوص. فقال هذه الكلمة وتناقلها أهل العلم من ذلك الزمان إلى يومنا هذا في الرد على الشبه، كلمة حق أريد بها باطل يا شيخ، أبد كلام الله ولكن ينزل على كما قال عبد الله بن عمر أيضا، يعني أتوا إلى نصوص نزلت في الكفار فجعلوها في أهل الإيمان، جعلوها في الصحابة يا شيخ، جعلوها في الصحابة، هذا الخوارج ومن بعدهم كذلك. وأحيانا الشبه تكون من باب الأكاذيب ومن باب الأراجيف والتخويف ويعني التهديد على بعض الأصول أيضا، يعني المتعلق كله هو أصل شرعي، إما أصل شرعي على غير مراد الله يفسر ويطبق، وإما أصل شرعي من باب أننا نخاف عليه من يعني هذه الدعوة التي يزعمون أنها تخالف هذا الأصل الشرعي، هكذا الشبه. ومثل ما يعني الشبه جوابها عند أهل العلم دائما، وهذه هي الرسالة، رسالتنا نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى حسن فهمها. الشبه التي على هذه الدعوة المباركة، طبعا هم يقولون الدعوة الوهابية أو المذهب الوهابي، هكذا يقولون، ما في مذهب وهابي يا عبد الله، والله ما في، ولا في وهابية في الدنيا، ها ولا في وهابية في الدنيا أبدا. ما يقول شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يقول شوف ما وجدوا يعني يلمزون الدعوة على باب اسم من أسماء الله عز وجل الوهاب، لأنه عبد الوهاب، فقالوا إيش وهاب نسبة إلى الوهاب، الاشتقاق كله من هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى. شوف شوف يعني ركاكة العقول والعياذ بالله، ها انظر إلى ركاكة العقل. والشبه نعم أثاروها كثيرة جدا، ويقولون الذي تولى كبرها في مهدها أو في أولها، يقولون كان بإعاز من يعني الدولة، لأنه هذا القاضي كان قاضي القضاة في مكة وما حولها وبلاد الحجاز، وكان يعني من قضاة أو من بالتعيين عن طريق الخلافة العثمانية والدولة العثمانية، كان هو زين دحلان. هذا كتب كثيرا جدا، وكان يسلم الرسائل مثل ما قلنا ما في مطابع، أنا مطابع مو مثل اليوم، اليوم حتى المطابع الناس ما بحاجة لها بهذه إيش أبد، وأنت في مكانك اللي تقوله يطبع واللي تقوله يكتب واللي تقوله ينشر ويعني ينقل إلى آخر بقاع الدنيا يا شيخ. فكان زين دحلان يكتب ويكتب وينسخ وعنده نساخ وعنده كتاب، ثم يعطي وفود الحجيج من هذه الرسائل وهذه التحذيرات من دعوة جديدة خرجت في الجزيرة، فيأخذها الحجاج إلى إيش إلى بلادهم. لذلك يعني عبر التاريخ ناس في أقصى الدنيا، في الصين يا عبد الله، مسلمو الصين، مسلمو جنوب شرق آسيا، وهابية، يخافون من كلمة إيش دعوة وهابية ومذهب وهابي. ليه؟ كلها كانت من كتابات زيني دحلان والفريق الخاص الذي كان ينسخ ويعطي هذه الرسائل ها المتعددة لجميع الحجاج من جميع أصقاع الدنيا، فينقلها الحجاج إلى بلادهم وإلى مسلمي تلك البلاد، وتحذيرا من هذه الدعوة. إيش يبي زيني دحلان؟ يبي الكرسي يا عبد الله، يبي الكرسي. من أول هذه الشبه قال يكفي أنه هذا المذهب الجديد يبطل ويمنع اتباع المذاهب الأربعة، وقد كذب والله. هذا المذهب أصلا يقوم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل يا شيخ. نعم له اجتهادات لا شك، الإمام رحمه الله محمد نعم في الأصل المذهب الحنبلي، ولكن يخرج عن المذهب في اجتهادات، وهذا لا شك هذا هو صلب مذهب الإمام أحمد يا عبد الله، أنك إذا علمت السنة ها لا تتبع المذهب يا شيخ، ولا تتبع لا أحمد ولا الشافعي كما قال، ها لا تأخذ مني ولا من الشافعي ولا من أبي، ولكن خذ من حيث أخذوا يا شيخ. هذا هو هذا صلب كلام الأئمة كلهم، الأئمة الأربعة كلهم على هذا، إذا عرفت الدليل وعرفت السنة والله ما جاز لك أن تقول أنا على هذا المذهب، كما هو شأن كثير من المقلدة اليوم. لا والله. فقالوا من أوائل ما اتهم به هذا هذه الدعوة المباركة أنها تحرم اتباع المذاهب الأربعة، بل وتبطلها والعياذ بالله، أعوذ بالله، وتحكم بضلالها وضلال أهلها. لا والله، وقد بالغوا وكذبوا كثيرا. أيضا قالوا أنهم ادعوا الاجتهاد، هذه مع أن كما يقولون المشايخ ما فيها شيء، يمكن اليوم الإنسان يبلغ بتوفيق الله عز وجل رتبة إيش ها الاجتهاد، لكن ليه هم عندهم هذه مسبة وتهمة؟ لأنهم عندهم من بعد يعني من بعد القرن الخامس الهجري أقفلوا باب الاجتهاد، قالوا انتهى ما عاد في اجتهاد إلى قيام الاجتهاد. لا والله، الاجتهاد ها لا ينتهي إلى قيام الساعة. نعم شروط، نعم شروط، وذكرها الإمام محمد رحمه الله في بعض رسائله، قال والله وضعوا للاجتهاد والإمامة الدينية شروطا لا تتوافر حتى في أبي بكر وعمر. كل هذا إمعان في إغلاق بابش باب الاجتهاد يا عبد الله، هو باب الاجتهاد بكيفك تغلق أو تفتح متى ما تبي، الاجتهاد أبدا دين الله عز وجل وتوفيق الله تبارك وتعالى سيبقى في الأمة، بل كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم يبعث الله عز وجل على رأس كل 100 ها ما، وهذا اللي يجدد شنه مجتهد ولا ما هو مجتهد، لا شك بلغ رتبة عظيمة في العلم، ممكن يقرر ممكن ينظر ممكن يقارن بين أقوال المذاهب، هذا الأمر يسهل على كثير من طلاب العلم نعم، لكن أغلقوا الباب، فلذلك رأوها في الإمام محمد رحمه الله أنه فتح وكسر باب، كسر بابا قد أغلق منذ قرون يزعمون، وهذه التهمة رد عليها قبلهم قبل الإمام محمد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أيضا زعموا أنه يحرم زيارة قبر النبي عليه، والله ما حرم زيارة القبر، حرموا شدش الرحال نعم، وشتان بين شد الرحال وبين زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام شتى، لكن هكذا يفعلون هكذا يفعلون. وأيضا مما زعمه زين دحلان أنهم يكفرون كل من خالفهم، يا شيخ تكفير المخالف الحمد لله حررت هذه المسألة يا عبد الله، مثل ما يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن بعدها زاد عليها مشايخنا وعلمائنا نقحوا وجمعوا جميع أقوال أصحاب البدع والفرق الموجودة، ما في فرقة من أهل البدع والأهواء إلا عندهم هذه القاعدة، احفظها يا عبد الله، جميع أهل البدع عندهم قاعدة اسمها تكفير المخالف. طيب حتى أهل السنة والجماعة؟ لا والله إلا أهل السنة والجماعة، مع أن شيخ الإسلام في يعني مناقشة هؤلاء وعرض أقوالهم والرد عليها قال والله قولكم هذا الذي تقولون، يكلمهم قال هذه المقالة اللي أنتم تقولونها، طبعا هي اعتقاد يعني أصل يعتقدونه، هذه المقالة التي تقولونها لو قلتها أنا يقول لحكمت على نفسي بالكفر، يقول شيخ الإسلام كلامكم هذا عقيدتكم هذه اللي تعتقدونها وتنشرونها وتقولونها، يقول أنا لو قلتها أنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن نفسه لو قلتها أنا لحكمت على نفسي بالكفر ولكني لا أحكم عليكم به. الله أكبر يا شيخ، معروف عبر التاريخ وكتابات شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ثم مثل ما قلنا مقارنات المشايخ أئمة السلف رحمه الله بعد شيخ الإسلام، الشيخ الإسلام قارنها على بعض الفرق ولكن عمت على جميع الفرق، ونحن اليوم نقول ما في فرقة من الفرق إلا وعندها تكفير المخالف. احنا اشتهر عندنا واشتهر يعني عند طلاب العلم انه المذهب اللي يكفر هو مذهب بسمع الخوارج، ما الحمد لله نعم، مظلومون ظلموا الخوارج، ليه؟ لانها لا تخصهم لا تخصهم. تعال نقرأ كتب من تبون، الرافضة كتب الأباضية، ايش تبي بيهم الأباضية يا شيخ؟ إذا لم تقرأ كتبهم التي يعتمدون عليها في السنة والتفسير والتطبيق وغيره لا يعتد بك. والأباضية هم الخوارج، انتم ما رحتم بعيد يعني، لكن الأباضية شوي خفوا عن بقية إخوانهم الخوارج، الخوارج أشكر خبر قالوا لا اللي على هذا كفر، حكموا بكفر علي، حكموا بكفر عثمان، أنا وأنت نبقى؟ رد علي. عثمان عندهم كافر، علي بن أبي طالب عندهم كافر، ها نسلم؟ ها إياك يا عبد الله أن تقول لا ما يكفروننا. ألا والله يكفرونك ويكفرون أبوك وجدك أيضا. ليه؟ لأنهم كفروا من هو خير مني ومنك ومن أبي وأبيك وجدي وجدك أيضا، كفروا علي بن أبي طالب. عينك عينك يا شيخ يا علي، يقول عبد الله بن وهب لقد كفرت بالله العظيم، إنا لله وإنا إليه. وعلي على المنبر، ها؟ فإذا كفروا سادات الأمة إذن عامة الأمة من باب أولى. ولا باغية صنف، لكن أخف منهم. قالوا حنا ما نقول أنهم كفار بمعنى أنه كافر خارج عن الملة، إحنا نقول هؤلاء كفار نعمة. هذاك يقول كافر ردة، هذا وش يقول؟ يقول كافر نعمة. نعرض عليه قبل قبل ما قبل، ها وعندنا القوة وعندنا الدولة، ها ويمنعون منعا باتا من امتلاك الخيل والسلاح، لا يجيزون لمن خالفهم أن يمتلك خيلا أو سلاحا. ليه؟ لأن يقول هذه آلات حرب وآلات جهاد، لازم إيش نجردهم منها، عشان إذا بغينا في يوم صارت لنا الدولة نبي نقتلهم ما عندهم لا خيل ولا سلاح، أسهل من قتلهم ما في. يا عبد الله نجي عند الرافضة، عندهم تكفير المخ. والله يا عبد الله قاطبة اترك الشعارات، اقرأ الكتب. اقرأ ايش؟ اقرأ الكتب، اقرأ عقائدنا، اقرأ العقائد للمفيد وغير، اقرأ الكتب المعتمدة عندهم في باب الاعتقاد. عندهم أن من لم يؤمن بإمامة أحد الأئمة الاثني عشر فإنه كافر كفرا أكبر، مخرجا عن الملة ومخلد في النار. حتى صاحب السرداب المهدي هذا اللي في السرداب، إذا أنت ما آمنت أنه له الإمامة المطلقة وأنه يعلم الغيب وأنه على الأوصاف وله حق النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع والنسخ والتغيير، إذا ما آمنت بهذا كله كفرت بإمامته الدينية والدنيوية، إذن أنت كافر خارج مخلد في النار. يا عبد الله أنا وأنت ولا ما تبي توافقوني، نحن نؤمن فقط من أئمتهم الاثني عشر بمن؟ بإمامة علي وإمامة الحسن. إذن عشرة أنت ها لا تؤمن بهم، وش تبقى عندهم؟ كافر أس عشرة. يا عبد الله ما في كلام، والله جميع الكتب تنص على هذا، واحد يكفي في إخراجك من الملة والتخليد في النار، فكيف عشرة يا عبد الله؟ لأن اللي تولى الإمامة ها من؟ علي، ما في كلام. وتولى الإمامة ستة أشهر من؟ الحسن، ثم تنازل لمعاوية. واضح؟ مع أن في مذهبهم ها في مذهبهم تنازل الحسن شأنه عظيم، لأن الحسن عندهم بعد علي بن أبي طالب هو الإمام ها المعين ممن؟ من الله تبارك وتعالى، وحي نزل في هذا القرآن، اللي غير القرآن أبو بكر وعمر، والقرآن يقول بعد علي الحسن وبعد الحسن الحسين، منصوص عليهم بأسمائهم. إذن كيف يتنازل لمعاوية يا شيخ؟ تنازل عن حق منها بأمر الله ووحي الله، تنازل لمن؟ يعني ما نبي نقول، لكن على مذهبهم الحسن يحكم عليه بأشد من الحكم علي وعليك يا عبد الله، لأنه كانت بيده ثم يتنازل عنها لمن؟ لا يستحقها، لكافر. لأن عندهم معاوية، معاوية من زمان كافر، فكيف يعطي إمامة الدنيا، إمامة المسلمين كلها يعطيها لمن؟ لكافر يا عبد الله. هذا الحسن. الشاهد اتركونا منهم. تعال المذاهب الأخرى، تبون المعتزلة؟ المعتزلة عندهم تكفير المخالف يا عبد الله. معتزلة أي نعم عندهم، لكن كل الفرق الأخرى غير الخوارج جبناء، جبناء. الخارجي عبد الله بن وهب، اللي يعتقده يقوله، واللي يعتقده ويقوله ها يباشره يا شيخ. نعم قال لك كافر إذا نجي إيش يقاتلك، وهو يتمنى أن يقتل يا عبد الله. ما كانوا يريدون البقاء يا عبد الله، والله يبون الموت، شهادة الشهادة، الجنة الجنة، الرواح الرواح، يقولون إلى الجنة يا شيخ. هكذا كان، حتى لو كان واحد، حتى لو كان واحدا منهم. ذكر الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته، صح مسلم قدم قصة عن الخوارج، كان عددهم نحو من 40 من خوارج العراق، اتفقوا على الخروج وين وإعلان الدعوة والبراءة من الله من الكفر والكافرين وين؟ قالوا في الحج، في الحج، اتفقوا كلهم. فجاءوا العراق، طريقهم للحج يمرون وين؟ المدينة. لما جاءوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فاكتروا بيتا هم لحالهم فيه. الخطة الآن شن هي؟ يوم الحج الأكبر، يوم النحر، ها عند الكعبة نعلن الولاء من البراء من الكافرين والولاء للمؤمنين. فاللي يسلم يسلم، واللي ما يسلم يقتل. عددهم كم؟ 40 من الفتوة كما يقولون. نعم. يوم جاءوا المدينة وسكنوا، جاءوا صلاة المغرب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد المغرب درس، فوجدوا شيخا كبيرا يتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله، حدثنا رسول الله. فسألوا قالوا من هذا؟ مؤخرة الحضور. قالوا هذا أنس، أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ها هذا أنس. قال هذا أنس. هم ثلاثة اللي كانوا من 40، ثلاثة اللي حضروا الدرس. وهذا الحديث يتكلم فيه عن الجهنميين، أنه في ناس تدخل جهنم ثم يخرجهم الله. طبعا هذه العقيدة لا وجود لها وين؟ في مذهب الخوارج. اللي دخل النار ها والله ما يطلع يا شيخ، ما في خروج من النار عندهم. فيقول أحدهم، أنا نسيت الأسماء الآن، ثلاثة معروفين ذكرهم مذكورين في صحيح مسلم، فيقول قال ماذا يقول؟ قال شيخ وكبر واحد منهم، يعني ما عليك منه يبوش يعني، ها رجال شوف ايش كبره، كبير لعب على كبر السن أنس، لأن أنس عمر ها رضي الله تعالى عنه، من أواخر الصحابة موتا هو أنس رضي الله تعالى عنه. فقال لا شيخ وكبر. قال لا، الثاني يقول له لا لا أنس، أتراه يكذب على رسول الله؟ لا والله، يعني ما يمكن يكذب على ها صحابي ويكذب أشكر خبر على النبي صلى الله عليه وسلم. هذاك يقول لا ما يمكن يقول. الشاهد تباحثوا تناقشوا، انتقلوا إلى البيت، طول الليل نقاش إلى الصبح يا شيخ. ليه؟ سمعوا شيئا ما يعرفونه في باب الدين والاعتقاد، أنه داخل النار وبعدين يشرف يطلع، يطلع وين يطلع؟ يطلع من النار سهلة هي، ها الخروج مثل الدخول؟ لا. طول الليل يلوكون في هذه المسألة، فاختلفوا اختلافا عظيما. قالوا بكرة نروح نجلس عند أنس ونناقشه، إما أن يقيم علينا الحجة وإما أن نقيم عليه الحجة يا عبد الله. هذه في مقدمة صحيح مسلم. ذهبوا وظلوا على طول على اتصال بأنس وبغير أنس، وجلسوا عدة أيام. كل شوي مجموعة منهم تقتنع ببطلان مذهب الخوارج. الحمد لله. يوم جاء الرحيل لم يبقى على ذلك الفكر إلا واحدا منهم يا شيخ، واحد من الأربعين، 39 كلهم رجعوا إلى مذهب السنة يا شيخ. فقالوا لا خلاص اتق الله أنت، يعني كيفك لما نرجع الديرة غير نناقش ونشوف. لكن تعرفون هذا الواحد ماذا فعل لما وصل هناك يا شيخ؟ سل سيفه وتبرأ وأعلن الولاء والبراء وبدأ يقتل. ذبح الأول، ذبح الثاني، ذبح الثالث، حتى تمكنوا منه وقتلوه. يا عبد الله، خوارج عندهم صدق، إذا اعتقد وإذا قال ها فعل، قول وفعل. كل المذاهب الأخرى يقولون ما لا يفعلون. ها الآن الرافضة متى راح يجابهوننا على أن احنا كفار؟ متى؟ ليش تكتين عنا؟ وش ينتظرون؟ ينتظرون خروج المهدي من السرداب. واقرأ والله في كتبهم، وأنا أرجو أنه فعلا هذه الأمور تعرض. يبون النقاش، والله ما عندنا مانع. يبون الجد، ما عندنا مانع. يبون الحق، ما عندنا مانع. كل كتبهم تنص أول ما يخرج المهدي من السرداب ماذا يفعل؟ يا شيخ لا قالوا وليمة ولا قالوا عزومة ولا قالوا احتفال ولا قالوا شيء. يركب الفرس اللي موقفينه له. أنا رأيت الفرس هذا بأم عيني. هذا الكلام في الستينات، أظن 68 69، أنا شفته هذا السرداب، هناك فرس أبيض. لا قالوا عشان إذا طلع يركب الفرس، إذا طلع بيركب الفرس. واثنين جالسين الليل والنهار هكذا، تسلم عليهم ما يردون عليك السلام، بس ينظرون إلى هذه الحفرة متى يطلع. فإذا طلع يركبونه والسيف والدنيا والسلاح والخيل، وعلى طول الدنيا كلها تنتقل. وين أول عمل يعمله المهدي بعد خروجه من السرداب؟ الذهاب إلى المدينة. وش يسوي لراح المدينة؟ بيسلم على النبي؟ لا لا. بيزور مسجدا؟ لا. أول ما يأتي يركل قبر أبي بكر الصديق يا شيخ، يقول يرفس القبر، يركله بقدمه برجله هكذا رفسة ثنتين ثلاث، إلا القبر مفتوح، وهذا أبو بكر يطلع وينفض التراب عن رأسه، ثم يقيم عليه الحد فيقتله، ثم يركل قبر عمر بن الخطاب. ومتى؟ لما قامت إيش الدولة. الآن ساكتين عني وعنك وعن قبر أبي بكر وعن قبر عمر، لأنه ما عندهم دولة. بغاها الخميني لكن ما قدر، قال تصدير الثورة. والشيء بتصدير الثورة ليه مو أعلن دولة؟ يا شيخ احنا في نوم، الحين بيقولون دخلتم في السياسة. أعلن الخميني بعد أقل من سنة من استلامه السلطة، وش أعلن تعرفون؟ أعلن قيام دولة ولاية الفقيه. هذه إيش تعني في كتبهم يا شيخ؟ ارجع لها كتب، ما والله مكتوبة، لكن مشكلتنا ها ما نقرأ. ها شو يقولون؟ يقولون مشايخنا أمة اقرأ لا تقرأ. احنا أمة اقرأ ولا لا؟ نفتخر على الدنيا كلها أمة اقرأ، من أول كلمة نزلت إيش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، فنحن أمة اقرأ. يقولون مشايخنا أمة اقرأ لا تقرأ، وزاد عليهم شيخنا الشيخ حماد قال وإذا قرأت لا تفهم. مصيبة يا شيخ. ها لا تقرأ، وإذا قرأت لا أو تفهم عوج، والعياذ بالله. هذه المصيبة يا شيخ، هذه المصيبة والله. هذا كله في كتبهم. إذا قامت الدولة أول ما يبدأون بقتل أبي بكر وعمر. إذا اقتلوا أبو بكر وعمر بيخلوني ويخلونك. وحدة وطنية. ولاية الفقيه يا عبد الله معناها الولاية التي تمهد لخروج، والله والله يا أخوان، ولاية الفقيه المهدي ما يخرج إلا إذا قامت ولاية الفقيه وعم المذهب. ولاية الفقيه تنتظر المهدي، قيام الدولة تنتظر المهدي، الجهاد والحرب والفعل فيما يعتقدونه ينتظر المهدي، والمهدي ينتظر ولاية الفقيه وانتشار الدعوة. بيضة ودجاجة أيها قبل ما تعرف، نحن ما نعرف. هذا المهدي ينتظر الدولة والدولة تنتظر المهدي. قل انتظروا إنا منتظرون. نعم، لكن هذا المراد. والله أعلن قيام دولة ولاية الفقيه وإحنا نايمين. يعني شنو ولاية؟ كتبوها يا شيخ، كتبوها ولاية الفقيه، طبعت هنا في الكويت، تعرفون ولا ما تعرفون؟ وزعوها بالمجان يا شيخ. والله ولاية الفقيه، يمكن عندي نسخة إلى الآن يا شيخ، ولاية الفقيه طبع مطابع الطليعة يا شيخ، مطابع الطليعة طبعت كتب الخميني. نعم، ولاية الفقيه أعلن قيام دولة ولاية، وبدأ بالعراق انتشار الدعوة، تصدير إيش؟ الثورة. سموها تصدير، حطوا لها اسم سياسي، تصدير الثورة، هو تمهيد لخروج المهدي من السرداب. ولكن وش يطلع المهدي لو طلع من السرداب وصدام فيه بيخليه؟ لذلك أول ما بدأ بيحارب صدام حتى تكون الأرض لهم، فيخرج المهدي بأمن وأمان ويركب الفرس بسلام. ها؟ المراد يا أخوان ما نقرأ، وإذا قرأنا ما نفهم أو لا نصدق، وبعض الناس يعني يشكك في هذه الأمور كلها، والكتب موجودة. إحنا اللي بنقول لهم تبي تشككون في هذه الأشياء، هذه كتبكم، تخلصوا منها. أيضا الكتب موجودة والمراجع موجودة، وهي المعتبرة في المذهب كله إلى يومنا. نعم، المراد نرجع للمعتزلة. المعتزلة وش ينتظرون؟ نفس الشيء، قيام الدولة، تكفير المخالف، والكافر يجب أن يقتل ويقام عليه الحد. ليش ما يقيمون الحدود؟ ألا أقاموا الحدود يا شيخ؟ متى؟ لما آلت إليهم الدولة، لما حكم المأمون، والمأمون منهم في خلافة الدولة العباسية، المعتزلة طبقوا تكفير المخالف. كم قتلوا من أئمة أهل السنة يا أخوان؟ كم؟ وأحمد بن حنبل كان على وشك أن يقتل ولا لا؟ تعرفون؟ شالوه، تكرمون على حمار، وأركبوهم يعني اللي كانوا دائما يبهينونه، لركب على الحمار وركبوه على الحمار مربط، يعني وجهه مو قبل رأس الحمار، وجهه قبل دبر الحمار يا شيخ. هكذا ركبوا أحمد وركبوا محمد بن نوح عليهم رحمة الله. ليه؟ لأن المأمون حلف بالله أنه ما يقتل أحمد ولا محمد بن، لأنه كانوا أشهر اثنين، أشهر اثنين من أهل العلم، من أهل السنة في بغداد. قال هذا الاثنين ما يقتلهم إلا أنا بيدي وبسيف رسول الله عليه الصلاة والسلام انتقاما منهم. ليه؟ اقرأ النصوص اللي ذكرها المأمون، ليه حكم عليهم بالكفر. نعم، والذين قتلوا كلهم والله الـ 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 يعني القرار موجود من المأمون ومن المعتصم ومن الواثق، ثلاثة خلفاء تتابعوا وهم كلهم على المذهب الفاسد، المذهب الاعتزالي، وحكموا بالكفر على أئمة أهل السنة، والقرار موجود مكتوب أن أمير المؤمنين عرض عليه التوبة فأبى إلا الكفر والعناد، فعجل أمير المؤمنين به إلى نار جهنم قبل نار الآخرة. يقول هكذا يزعمون يا شيخ. إذا طبقوا الكفر ولا ما طبقوه؟ لكن من رحمة الله لما جاء بعد ذلك المتوكل أزال هذه العقيدة، وأزال الامتحان والتعذيب والسجن والقتل وغيره، كلها محاها، راحت دولة الاعتزال. فإذا قامت دولة الاعتزال شوف إيش راح يسوون فيكم. الصوفية الأشاعر اقرأ في كتبهم والله يكفروننا، يسموننا مشبهة مجسمة، والمشبه والمجسم ها كافر يا عبد الله، ما في كلام. لكن ما في دولة ما يقدر يقيم إيش الحكم عليك. كلهم ما هم مثل الخوارج، الخوارج حتى لو ما في دولة ها إذا كفرك يقتلك يا شيخ، حتى لو ما في إلا واحد هو قدامه ألف يهاجم الألف بيقتلهم كلهم يا شيخ، لأنه يبي الجنة، عندهم صدق وعندهم مصداقية فيما يعتقدون وفيما يقولون. المراد أن طولنا في هذا، هذا كل باب تكفير. إحنا يا أهل السنة ما عندهم تكفير المخالف، بل والله أعظم ما يقفون عنده قضية التكفير. إحنا نقول بسهولة أنه هذا القول كفر، هذا الفعل كفر، السجود للصنم كفر، السجود للقبر كفر، نقول ولا ما نقول؟ نقول نقول. لكن القائل لا، نتوقف مفرملين بالأربعة يا شيخ. القائل لا، احنا نقول القول كفر، القائل نتوقف فيه، الفعل كفر، الفاعل نتوقف فيه. لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع يا عبد الله. قامت الحجة ثم تنظر في الشروط ثم تنظر في الموانع، ثلاثة أبواب يا عبد الله. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام، وهذا ما ذكره محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والله في العديد من رسائله رحمه الله ينص على هذا ويؤكد هذا، أن أهل السنة هم أرفق الخلق بالخلق، أرفق الخلق بالخلق، ما عندنا تكفير يا عبد الله. لذلك كل هذه الأشياء اللي الآن يسمونها دعوة سلفية وهم يكفرون، والله ليسوا على السلفية في شيء. كل من يعني يتجرأ على تكفير الفاعل والقائل بناء على أن قوله أو فعله كفر، هذا ليس من مذهب أهل السنة ولا من المذهب السلفي في شيء أبدا. لا بد من التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل على ثلاثة أبواب: إقامة الحجة، ها، استيفاء الشروط، وانتفاء الموانع. إن اجتمعت هذه كلها نعم ولا كرامة، ننقل الكفر من القول إلى القائل ومن الفعل إلى الفاعل. أيضا عندهم من الأمور والشبهة التي نشرت، وإحنا تأخرنا وطولنا عليكم لكن ما باقي شيء، النهي عن الصلاة على النبي، كذبوا والله. يقول لا تصلي على النبي، أعوذ بالله. في أكثر من أهل السنة يصلون على النبي يا عبد الله؟ والله ما في يا شيخ. يحبون حديث رسول الله ويقرؤون سنة نبي الله ويقرؤون الروايات كلها، وكلما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صلى الله عليه وسلم يا عبد الله. نعم. وأيضا يقولون وينكرون شفاعة النبي. لا والله ما ننكر، هذا الفرق الذي بيننا وبين الخوارج يا عبد الله، هذا الفرق اللي بيننا وبين، ما ننكر شفاعة، بل نقول وعندنا في باب الشفاعة قرر أهل السنة أن شفاعات النبي تصل إلى 14 شفاعة يا شيخ، ما هي شفاعة واحدة، 14 نوع. هذه هم ما يعرفونها، هم ما يعرفونها، لأن عندنا عناية بالسنة، جمعت الروايات في السنة فوجدوا أن الشفاعات تبلغ 14 نوعا، كلها كرامة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لا والله ما ننكر هذه الكرامة لهذا النبي العظيم. أيضا مما يقولون أنهم مذهب يقوم على تجسيم صفات الله وعلى التشبيه في، لا والله لسنا مشبهة ولسنا، هذا نعيم بن حماد، ترى نعيم بن حماد قتله المعتزلة يا شيخ، تعرفون ولا ما تعرفون؟ نعيم بن شيخ البخاري، شيخ الدنيا يا شيخ، إمام في السنة، وقتله المعتصم اللي الآن تتغنون باسمه ومعتصماه، قبحه الله يا شيخ، هذا قتل نعيم بن حماد بيده، قبحه الله وقبح يده يا شيخ، قطعه إربا إربا يا شيخ، قطعوا هكذا ما في وصلة بهالحجم، هذا ما في وصلة على قدر الكف، قطعه تقطيعا وهو حي، وهو حي يا عبد الله. ليه؟ قال كفر بالله العظيم. لا والله ما كفر، كلا والله ما كفر، بل والله إمام في السنة. نعم، هو الذي هو صاحب المقالة هذه، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله تعالى به نفسه ولا رسوله تشبيه ولا تمثيل، لله دره، رحمة الله عليه رحمة واسعة. وهذا الخبيث المعتصم قتله بيده على أنه من كفر في باب القول بخلق القرآن والعياذ بالله، هذا نعيم بن حماد. احنا مشبهة، احنا مجسمة، احنا عندنا الاصل تنزيه الباري تبارك وتعالى الى ما زالوا يتهمون السنة والسلفية من ايام الامام احمد والى يومنا هذا انهم مشبهة مجسمة. كلا والله ما عندنا لا تشبيه ولا تجسيم. نسأل الله ان يتولانا واياكم وان يثبتنا واياكم على دينه وعلى سنة نبينا واياكم عليه الصلاة والسلام، وان يحشرنا تحت لوائه وتحت لواء ائمتنا. ورحم الله الامام محمد، ترحموا عليه يا اخوان، والله له في اعناقنا جميعا منة عظيمة، وفضله علينا عظيم، فقد طهر هذه الديار فنشأنا فيها ولله الحمد والمنة. ما نعرف إلا السنة يا عبد الله، وإلا والله لو كنا كما كان الأمر قبل دعوته وكما هو الحال الآن في كثير من بلاد المسلمين، كان اليوم كل ما جاءك مرض ولا شيء يودونك عند القبر يا شيخ، يودونك عند القبر ويطوفون بك حول القبر حتى تشفى من المرض والعياذ بالله. فاحمدوا الله عز وجل على السنة، كما قال الأوزاعي رحمه الله يقول: والله لست أدري أحمد ربي على الإسلام أم أحمده على السنة في الإسلام. لا عبد الله، السنة في الإسلام شأنها عزيز وعظيم جدا يا عبد الله، وهذه السنة نقحها وجددها هذا الإمام المفترى عليه والمتهم بكثير من التهم الباطلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مقره في عليين، وأن يحشرنا وإياهم تحت لواء نبينا وعند حوض نبينا مع الصحابة والصديقين، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير الجزاء.